العفد وتروح حتى بالمهد
يا حسين،
بس رضاه وما نريد اكثر بعد
يا حسين.
اول حجاية واخر حجاية واحنا كل عام
نجيب
الشاية، يا ابو الاكبر نظل خطوات المحب الأربعين
يا حسين،
هم ما يمشون بس المؤمنين
يا حسين.
هاي خطوات المحب الأربعين
يا حسين،
هم ما يمشون بس المؤمنين
يا حسين.
الشعائر هاي صارت الندين
يا حسين،
وحسينا وحسينا باليقين
يا حسين،
وحسيناً وحسيناً باليقين
يا حسين.
أربع حروف معاني هواية وإحنا كل عام نجي هلا هلا يا أبو الأكبر
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على مطار حلب. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوة الاحتلال شمال الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. ستنطلق اليوم الأربعاء مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني، وعلى مدار يومين في منطقة نصر أباد العامة بمحافظة أصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية، بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات النووية ولا نية لها بفعل ذلك. جاء هذا ردا على تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال فيه إن إمكانية إحياء الاتفاق النووي لا تبدو وشيكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد أيام من إرسال رد إيران الثاني على المقترحات الأمريكية، يعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن تقارب وجهات النظر وإمكانية إحياء الاتفاق النووي لا يبدو وشيكا. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل أضاف بوريل أن الثقة تراجعت بشأن الاختتام السريع لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، معتبرا الآراء والمواقف الأخيرة بين طهران وواشنطن لا تتقارب بل تتباعد.
يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن.
وردا على موقف بوريل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران لم تترك طاولة مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي ولا نية لديها لفعل ذلك، مجددا التأكيد على شروط بلاده للتوصل إلى أي اتفاق.
نشدد على ضرورة إغلاق الملفات العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أي اتفاق. مسار إعادة تفعيل الاتفاق النووي بناء لحد الآن، وعلى الطرف الآخر لا يطمع في الحصول على امتيازات أكثر.
وردا على موقف بوريل أيضا، أعلن المستشار الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض سيد محمد مرندي أن بوريل حليف للولايات المتحدة، وينسى أن سبب هذه المفاوضات هو الانتهاكات الغربية لخطة العمل الشاملة المشتركة والحظر والضغوط القصوى التي تستهدف المواطنين الإيرانيين حتى في الوقت الذي كانت فيه إيران في حالة التزام كامل. إيران لن تقبل بالثغرات والغموض، والولايات المتحدة هي التي تفرض تكاليف على الاتحاد الأوروبي.
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن عدوانا صاروخيا للكيان الصهيوني استهدف مطار حلب مساء أمس، وأكدت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الصهيوني وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ. وبموازاة ذلك سمع أصوات انفجارات قوية متتالية مصدرها عمق البحر في اللاذقية، وروى مواطنون أنهم شاهدوا صواريخ تنطلق من المنطقة بالعين المجردة. للمزيد حول استهداف مطار حلب نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسام زيدان من سوريا.
أعلن مصدر عسكري سوري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا باتجاه مطار حلب، حيث انطلقت الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب اللاذقية باتجاه المطار المذكور، ما أدى إلى أضرار مادية وتضرر مدرج المطار وخروجه عن الخدمة، فيما أكدت مصادر محلية أن الصواريخ سقطت في المدرج الجنوبي من مطار حلب ودمرت جزءا منه، ما أدى إلى إعلان شركات الطيران وتحديدا شركة الاتحاد الشام السورية عن تأجيل الرحلات القاصدة مطار حلب وتحويلها جميعها إلى مطار دمشق الدولي لاستئناف الرحلات من مطار دمشق، ريثما يتم ترميم مطار حلب بعد هذا العدوان. بالفعل يعني العدوان الإسرائيلي كان هناك عدة صواريخ أطلقت عبر الطائرات من منطقة البحر المتوسط، استطاعت وحدات الدفاع الجوي بحسب الصواريخ المحلية من إسقاط معظم هذه الصواريخ إن كانت في سماء اللاذقية قبل دخولها إلى منطقة حلب أو في سماء حلب، وسقط بعضها في مطار حلب الدولي، أدى إلى تدمير المدرج بعد تدميره في عدوان سابق قبل أيام، أدى أيضا إلى خروج المدرج عن الخدمة، وسقطت الدولة السورية ترميم في وقت قيادة بعض الخدمة، كما كشف إقامة الإسرائيلي في وقت مطار الدولي أخرج عن الخدمة واستمر ترميم في ذلك الوقت إلى أكثر من 10 أيام. نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي يستهدف الاتجاهات الحيوية السورية إن كان الموانئ أو المسارات، فهذا كما يقول المراقبون في فش هو خرق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات هايبر، اتفاقيات نيف تحدد وجهة العدوان في وقت الحروب، وتحديدا تعاقب على استهداف المنشآت الحيوية في زمن الحرب، فيما يسعى الكيان الإسرائيلي إلى استهداف هذه المنشآت الحيوية ضمن استراتيجية يطلق عليها المراقبون المعركة ضمن الحروب، أي أنه يستخدم هذا التكتيك في محاولة منه للتأثير على المنشآت الحيوية السورية.
استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يونس غسان التاي بعد إصابته بعيار ناري في القلب أطلقته تجاهه قوات الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح حرجة، وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه. ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال المخيم وسط إطلاق لقنابل الغاز، ما أدى لاندلاع مواجهات شديدة بين الشبان وتلك القوات. وهذا هو الشهيد الثالث هذا الأسبوع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. دعت هيئة علماء فلسطين لوقفة شاملة من جميع المسلمين رجالا ونساء وأطفالا نصرة للمسجد الأقصى المبارك. وقالت الهيئة في بيان لها إن المسجد يتعرض لحكم بالإعدام من الاحتلال، ما يستدعي نصرة شاملة من الحكام والمحكومين، الأغنياء والفقراء، الصحفيين والمعلمين. وأوضحت أن الأقصى يستغيث ويدعو للتصدي لسعي الاحتلال لإزالته وهدم جدرانه، مؤكدة أن القدس ستبقى مقدسة في عقيدة المسلمين، وستشهد المدة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات سعيا لتهويده. كشفت صحيفة عبرية النقابة عن تدشين جيش الاحتلال الإسرائيلي لفرق احتياط مدنية في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية. وذكرت صحيفة إسرائيل لها يوم العبرية أنه للمرة الأولى يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدشين فرق احتياط مدنية أو فرق تأهب إسرائيلية من المدنيين في المستوطنات الحدودية القريبة من الأراضي اللبنانية، خاصة في مستوطنة كريات شمونة. وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هذه الخطوة المهمة تأتي في ظل تبادل التصريحات بين حزب الله اللبناني والجيش الاحتلال الإسرائيلي وقرب وصول عاموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية إلى المنطقة هذا الأسبوع حسب قولها. اختتمت مناورات الشرق 2022 العسكرية التي أقيمت شرقية روسيا بمشاركة أكثر من 50,000 عسكريا من 13 دولة إلى جانب روسيا، في مقدمتها الهند والصين، حيث أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجزء الأخير من مناورات عسكرية واسعة النطاق قرب الحدود مع الصين. كما عقد اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قبل إشرافه على المناورات. وشهدت الجولة الختامية من المناورات مشاركة المدفعية الثقيلة والدبابات وصواريخ إسكندر إلى جانب مقاتلات وطائرات مسيرة. في مقابل تلك المناورات أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي يعتزم اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، مضيفة أنه تم إخطار روسيا بهذا مسبقا. حول مناورات فاستوك العسكرية في روسيا تستمعون إلى التقرير التالي.
جالس بجوار وزير دفاعه سيرجي شويغو وهما يرتديان سترات عسكرية ويتبادلان النكات، هكذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مناورة فاستوك 2022 العسكرية واسعة النطاق. ويشارك في هذه المناورات التي تعني الشرق عدد من البلدان المجاورة لروسيا بالإضافة إلى سوريا والهند والصين، فيما تسعى موسكو لتعزيز شراكتها في آسيا بمواجهة العقوبات الغربية. وحضر بوتين في مناورات فاستوك 2022 التي انطلقت في الأول من أيلول سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء بمشاركة أكثر من 50,000 جندي وخمسة آلاف وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة وستين سفينة، وهي تجري في مواقع تدريبية في الشرق الأقصى الروسي وفي البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي. ويقول محللون إن مناورات فاستوك 2022 التي تجري كل أربع سنوات لها أهمية خاصة هذه المرة، حيث تريد روسيا إظهار مدى استعدادها العسكري وقدرتها على إدارة الأعمال بشكل اعتيادي رغم متطلبات الحرب في أوكرانيا في ظل توتر العلاقات بين روسيا والقوى الغربية. كما أن المناورات تحمل رسائل عسكرية وجيوسياسية للولايات المتحدة بسبب مشاركة الصين فيها، والمعروف مدى توتر علاقتها مع الولايات المتحدة بسبب ملف تايوان. وستستمر زيارة بوتين إلى الشرق الأقصى الروسي حتى الأربعاء في مدينة فلادفوستوك الساحلية، حيث يتوقع بأن يلقي خطابا أمام منتدى الاقتصاد الشرقي الذي سيشارك فيه أكثر من 5000 شخص. وانطلق الاثنين بحضور وفد صيني يعد أكبر وفد مشارك في المناسبة بحسب الكريملين. ومن المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعا مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني لي جان شو، الذي يعد الشخصية الثالثة في هرم السلطة في الحكومة الصينية، وسيكون لي أعلى سياسي في الحزب الشيوعي يتوجه إلى روسيا منذ تدخل موسكو عسكريا في أوكرانيا. وتقاربت بكين وموسكو في السنوات الأخيرة وعززتا تعاونهما في إطار علاقة وصفها البلدان بأنها بلا حدود، لتقوم بدور يهدف لمواجهة ما اسمها الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
أعلن داونينغ ستريت عن التشكيلة الحكومية لرئيسة بريطانيا الجديدة ليز تراس بعد فوزها برئاسة حزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون. إلى العناوين مجددا. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان الصهيوني على مطار حلب. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. العاشرة والدقيقة 18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. لنا وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 10:47 دقيقة، 11 تماماً. اسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 11:12 أنتم وطبيب الأسرة. الثانية عشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. في الساعة 12:10 تستمعون لصدى المغرب العربي. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 12:40. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:56 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:02. شرح الآيات يأتيكم عند 1:11. من المكتبة الإيرانية في الساعة 1:29، وتلي هذا البرنامج سفينة النجاة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 1:49. نشرة موجزة للأنباء تقدم لحضراتكم عند 2 في 5 دقائق. نشكركم أحبتي على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله سالمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية وأبرز جهودها ونشاطاتها على مستوى الأفلام والمسلسلات بمواضيع ترتبط بأجواء محرم وصفر.
نتوقف في هذه الحلقة أيها الأكارم عند مسلسل تلفزيوني بعنوان باناه آخر، أي الملجأ الأخير.
المسلسل يسعى إلى استلهام دروس من ثقافة عاشوراء. ستكون لنا وقفة للتعرف على أحد الممثلين في هذا المسلسل التلفزيوني، وهو الممثل عباس غزالي.
في فقرة المقابلة مع ضيف البرنامج نتعرف على تقييم خبير البرنامج لمسلسل باناه آخر من إخراج داريوش ياري، وأخيرا سنستمع معا إلى موسيقى هذا المسلسل من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا شراغ علي. فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأكارم، بحسب المخرج داريوش ياري، فإن مسلسل باناه آخر تم إنتاجه ليمثل ردا على ما يحتاجه العالم اليوم من وسيلة لإدراك بعض القيم من قيم عاشوراء، ومن أبرزها القول المأثور كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
عندما يأتي الحديث عن واقعة كربلاء يخطر بالأذهان أن هناك فئة صغيرة هوجمت من قبل فئة كبيرة، وأريقت الدماء ورفعت الرؤوس وارتكبت الجرائم بحق الإنسانية، بينما يرى المخرج أن واقعة كربلاء هي جبهة لمواجهة مجموعتين من الصفات، إذ تقف الصفات الشريرة والشيطانية في جانب، وتقف الصفات الإلهية التي تدعو إلى الخير والصلاح والعدالة والحرية في جانب آخر.
يلفت المخرج إلى الحيرة التي يصاب بها الأفراد كثيرا ما في مختلف مناحي الحياة، وعلى هذا الأساس نجد شخصيات المسلسل يجسدون هذا المعنى، فهم يواجهون مواقف تحتم عليهم أن يتخذوا فيها قرارات حاسمة، وهذا ما يتداعى إلى الذهن في قضية كربلاء، وكيف كان يجب على الحسين وأصحابه أن يتخذوا قرارهم في تلك اللحظات الحساسة.
وفي خضم تقلبات الحياة ومختلف مواقفها تثار قيم يسعى المسلسل إلى إثارتها، مثل الحكمة والأخلاق وتوقير الكبار والقيم المعنوية والإسلامية. تم تنظيم حوارات المسلسل بحيث يتعرف المتلقي على حساسية اتخاذ القرارات بحيث تنسجم مع الأطر الأخلاقية والقيمية، وهذا ما يستشف جليا من واقعة كربلاء، حيث أكد الإمام الحسين عليه السلام على أصحابه هذه الضرورة خلال رحلته من المدينة إلى مكة ومنها إلى الكوفة. المسلسل يشير ضمنيا إلى التوبة، وكيف أن إحدى شخصيات المسلسل وهو بهروز يعود ويتوب إلى الله ليذكر المتلقي بموقف الحر ابن يزيد الرياحي.
كاتب المسلسل السيد صادق خشحال أعلن في حديث له مع الإعلاميين عن تفاعل الجمهور مع المسلسل الذي تابع سرد الحكاية بكل دقة، وقد أولى اهتماما كبيرا بها، بحيث تحول بعض الشخصيات فيه إلى نماذج سلوكية، لا سيما أولئك الذين واجهوا مصاعب في حياتهم.
أمين زندقاني صاحب أحد الأدوار الرئيسية في هذا المسلسل يتحدث عن صعوبات العمل في هذا المسلسل قائلا: إذا كان المنتجون والسينمائيون لا يعرفون ما الذي يبحثون عنه فلن يتقدم العمل ولا يتطور. في الأيام التي يستغرق فيها إنتاج المسلسل وقتا أطول من التقدير الأولي، تم إنتاج الملجأ الأخير في أقل من الوقت المحدد بجودة جيدة جدا، وهذه من النقاط الإيجابية التي تسجل لصالح المسلسل.
يشدد أمين زندجاني الممثل في مسلسل بناها آخر على ضرورة وضوح الفكرة والصورة أمام فريق العمل ولاسيما المنتج والمخرج، ومن دون ذلك لا يمكن إيصال أي مشروع إلى النتيجة المرجوة. وأضاف أن مسلسل بناها آخر قد تم إنجازه بالكيفية والجودة المطلوبة خلال فترة أقل مما كان متوقعا نتيجة وضوح الصورة والرؤية لدى العناصر المنتجة. يعتقد الممثل زندجاني أن إعادة بث المسلسل في فترتين ساهمت في كشف الجمهور عن ذاته، وكلما أعيد المسلسل أكثر سيكون أفضل.
من جانبها أشارت الممثلة حديث مير أميني بدور نيجار إلى استقبال الجمهور لهذا المسلسل ودقتهم في مضامينه، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المشرفين على مثل هذه الأعمال والمسلسلات، وقد دعت إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والدقة في مثل هذه الأعمال وفي أدق تفاصيلها.
نجوم سينمائية.
عباس غزالي مواليد عام 1984 في طهران، حاصل على دبلوم في الآداب، بدأ مشواره الفني بالمسرح وتعلم التمثيل في مركز حرة الثقافي الفني. اكتسب شهرته من خلال مسلسل رفع الإنذار وزعية السفيد. الأفلام السينمائية التي شارك فيها غزالي هي لاواسان، باريسا، من يوسفم، مادر، همتشي عادية، قيتشي، دلبري، اعترافات ذهن خطرناك من. وأما المسلسلات التي مثل فيها غزالي فهي مادرانه، هفت آسمان، هانیه، شاید برای شما هم اتفاق بیفتد، چرخ و فلک، مینو، پناه آخر، شاهرگ.
مستمعين الأفاضل، من أهم الجوائز التي حصدها الممثل غزالي هي جائزة مهرجان محافظة طهران عن مسرحية مقصد ذلك البريء، وجائزة مهرجان طهران عن مسرحية الخنجر، وجائزة مهرجان الدفاع المقدس عن مسرحية تحت أمطار الحديد.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، ما زلتم وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتعرف في هذه الحلقة على مسلسل بناه آخر.
مستمعينا الكرام، عباس غزالي المؤدي لدور أمير علي في المسلسل هو الآخر أعرب عن سروره للمشاركة في هذا العمل والإقبال الشديد الذي حظي به من قبل الجمهور، وكيف أنهم يولون اهتماما لمتابعة المسلسل بالرغم من كثرة مشاغل الحياة، وهو بحسب تعبيره يؤكد على طاقم العمل ضرورة الاهتمام الأكبر لتقديم جودة أفضل. يعتقد عباس غزالي أن مثل هذه الأعمال تهددها آفة الشعارات، لكن وبحسب قوله فإن مسلسل باناه آخر ابتعد نوعا ما عن مثل تلك الآفات والشعارات.
تدور أحداث مسلسل باناه آخر التلفزيوني حول موضوعين، هما شقيقان للحاج مرتضى وهو من كبار المحلة وشخص يوثق به من قبل الجميع، لكن يواجه هو وأبناؤه وأفراد أسرته أحداثا مرة مثل بعض المغامرات والهجرة. يدور الصراع بين الأخ الأكبر ويدعى إمكانيا وأخيه الأصغر، الأمر الذي يؤدي إلى أن يهاجر من إيران حتى يعيد ابنه الذي يلعب دوره عباس غزالي إلى إيران لمتابعة القضية. ومن بين الممثلين الآخرين في هذا المسلسل كاظم هجير آزاد وسيما خضر آبادي.
تم إنتاج مسلسل باناه آخر في 10 حلقات بتوصية من مؤسسة سيما فيلم، وقد عرض على شاشة القناة الأولى من التلفزيون الإيراني عام 2019 في أيام ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. تم إعداد هذا المسلسل على يد داود شاه بابائي، وقد كتب سيناريو هذا المسلسل صادق خوشحال وأخرجه داريوش ياري.
يقول غزالي: كان دور أمير علي مختلفا بالنسبة لي، وقد كان تجربة لم أخضها من قبل. كان هذا الدور جذابا بالنسبة لي لأنه عاد إلى إيران بعد 30 عاما بدافع الحقد والضغينة. إذا كان هذا الشخص في إيران فلم أكن أهتم به كثيرا، لكن بما أنه عاش خارج إيران لسنوات ولم ينسى ضغينته مثلت شخصيته بالنسبة إلي تحديا في أداء الدور. كما يقول أمير علي في أحد مشاهد المسلسل أنه حاول أن يفرغ ما لديه من الأحقاد، كل هذه الأشياء جذبتني لاختيار هذا الدور.
وفقا لهذا الممثل فإن أفضل المسرحيات هي تلك التي يتفاعل فيها المخرج والممثلون بشكل جيد مع بعضهم البعض، ويضيف لحسن الحظ هناك تفاعل جيد جدا في المسلسل. والسيد ياري يرحب بمقترحات الممثلين مما يجعل شخصيته تمضي قدما. يجب أن أؤكد أن جميع الاقتراحات تدخل في الإطار الذهني للسيد ياري، وهو يحاول دفع العمل إلى الأمام في جو ملؤه الحب والحنان.
أما الآن أيها الأكارم ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي واللقاء الذي أجرته مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
ألف التحية والسلام لضيفنا الكريم الأستاذ هادي بريسم المخرج والخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، كيف تقيمون مستوى أداء الأفلام والمسلسلات التي تناولت موضوع كربلاء، لا سيما ما يجري حوله الحديث في هذه الحلقة وهو مسلسل بناه آخر إخراج داريوش ياري؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم ولمستمعيكم في كل العالم. أما بخصوص القضايا الفنية لا سيما الأفلام والمسلسلات الإيرانية ومنها السينمائية والتلفزيونية والمسرح، أما بخصوص موضوع مسلسل بناها آخر أو الملاذ الأخير، دائما نرى من بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أنه الفن وأهل الفن وأسلوب الفن وطريقة الفن اتخذت مسير آخر، مسير تبيان المسائل، دور مهم وأوسع للسينما والتلفزيون والمسرح. وأما بخصوص هذا الموضوع أو الملاذ الأخير أو بناها آخر، دائما المخرجين والكتاب يسعون على توسيع الأمور وتوضيح الأمور التاريخية، لا سيما قضية كربلاء بوسعتها السياسية والدينية والأخلاقية والشجاعة الموجودة والإيثار الموجود. لذلك نقول جعبة من أو خزين من القضايا الاعتقادية والقضايا الجيدة والمواضيع المهمة يستطيع الكاتب والمخرج أن يستفيد من هذه المواضيع استفادة واسعة واستفادة مهمة، من ضمنها الشجاعة ومن ضمنها الإيثار ومن ضمنها الندم عندما الحر يتندم كيف يجعجع بالإمام، ثم أول من ينصر الإمام هو، نرى هاي القضية يعني تاريخية، أول من يلزم الطريق ويمنع الإمام الحسين عليه السلام عن الماء، ويوم عاشوراء أول من يستسلم على يد الإمام يخرج من معسكر المنافقين وإلى معسكر الإمام ويستسلم ويقاتل بين يدي الإمام ويستشهد، والإمام يقف على رأسه ويجع رأسه في حجر الإمام. هاي موضوع بسيط، موضوع قليل، نبرة مختصرة عن قضايا كربلاء. لذلك كتابنا دائما يسعون لأن يصولون ويجولون في قضايا الدينية وقضايا كربلاء. لذلك المخرج عندما سعى أنه يبين الندم ويبين الإيمان ويبين الخلوص من خلال هذه الحركة الفنية اللي قبل كان لها اسم ثاني، أيضا هذا المسلسل كان فوق 4 عقود، يعني قبل 40 سنة 4 عقود كان ممثل بطريقة خاصة أو موضوع خاص، لكن هالمرة اللي بناها آخر أو الملاذ الأخير بطريقة خاصة وبنكهة خاصة عرض المخرج.
شكر جزيل لك أستاذ هادي بريسم المخرج والخبير السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، ونشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، كما الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي لإعدادها للمحطة الحوارية.
أيها الأكارم، كان أهم سبب لمشاركة الممثل أمين زندقاني في هذا المسلسل هو وجود داريوش ياري كمخرج المسلسل. يقول زندقاني: السيد ياري ليس صديقي القديم فقط، ولكنه أيضا محبوب جدا وكنت مهتما بالعمل معه. السيد شاه بابي المنتج هو أيضا شاب واعد. عندما قرأت الدور والكلام لزندقاني على عكس توقعاتي لم يكن دورا إيجابيا. بالطبع الأمر ليس سلبيا أيضا، لكن له بعض التقلبات التي جعلت هذه الشخصية جذابة بالنسبة لي.
ميزة أخرى يتمتع بها مسلسل باناه آخر من وجهة نظر أمين زندقاني هي أنه يعرض في مناسبة خاصة، وهي مناسبة أجواء زيارة 40، إضافة إلى وجود ممثلين محترفين مثل بيجان إمكانيان، عباس غزالي، حديث مير أميني وغيرهم، إذ تمكنوا من خلق علاقات جيدة مع الجمهور.
يعتقد زندقاني أن داريوش ياري هو من المخرجين الذين يؤمنون بالعمل الجماعي، ويقول إن العمل للجميع وليس أنه مبتكره، ولهذا السبب يحاول المخرج دراسة المقترحات بجدية، لأنه يعتقد أن متلقي هذا العمل الثقافي هو الناس والجمهور المشاهد، لذلك يجب احترام الجميع وإنتاج عمل يمكن الدفاع عنه.
داود شهبابي معد هذا المسلسل، وفي حديث له مع صحفيين أشار إلى أن غالبية الجمهور تحدثوا عن الأبعاد الأخلاقية والدينية والقيمية لهذا المسلسل، حيث ركزوا على موضوع حق الناس، كما أن إثارة أجواء محرم وصفر لاقى إعجاب الجمهور، الأمر الذي لم يتم الاهتمام به خلال السنوات الماضية.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة من البرنامج نستمع معا إلى إشارة الختام لمسلسل بناه آخر، وهي بصوت المنشد الإيراني محمد معتمدي من مواليد مدينة كاشان عام 1978.
المنشد محمد معتمدي يقرأ عادة بالأسلوب التقليدي، وهو عازف ناي إيراني. في عام 2013 فاز بجائزة دولية من إذاعة فرنسا.
موسيقى هذه الشارة للفنان الموسيقار محمد رضا شراغ علي، والكلمات للشاعر سجاد عزيزي آرام.
نستمع معا إلى هذه الشارة مع ترجمة كلماتها.
هوای مردن خوب است، خاموشی بهای عشق است. میدانم که برده ای از یادم، بیتابم که داده ای بر بادم. زایش غرست پنهان نکردم شوقم، شورم، عشقم را من از تو پیدا نبودی، سرگشته بودم در من شکسته، قلبم از رفتن تو با من نبودی، آشفته بودم پیدا نبودی، سرگشته بودم. از این جهان دل گیرم، در عشقت چه بی سمر میمیرم، خاموشی سزای عشقت. میترسم از این همه تنهایی میدانم که بی خبر می آیی، تنهایی بهای عشق است.
مظهرك الجميل هو ملاذ الأخير، العالم في ظل وجودك غير مستقر. من الجيد أن أموت في حبك، الصمت ثمن الحب. أعلم أنك نسيتني، لا أتحلى بالصبر لأنك نشرتني كالرماد. الوحدة عقاب للحب، لم أخف شغفي وحبي لك. كنت في حيرة من أمري لأني فقدتك، قلبي محطم بسبب رحيلك. سأموت في حبك، الصمت عقاب للحب. أنا خائف من كل هذه الوحدة، أعلم أنك أتيت بدون إخبار. الوحدة ثمن الحب.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. Oh. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية حول الشاعر المرحوم سلمان هراتي، ونسلط الأضواء من خلال استعراض مجموعة أخرى من مجاميعه الشعرية التي تحمل العنوان باب إلى بيت الشمس. نسلط الأضواء على آثار هذا الشاعر المعاصر،
حيث سنجول معا بين أرجاء قصائده التي تشبه إلى حد كبير المناجاة مع الخالق تعالى، والتي تعتبر من بين أشعاره البارزة. سنبدأ تجوالنا هذا بإحدى هذه القصائد، فلنستمع بعد الفاصل.
با هم می شنویم قدم زنان در ساحل خاکستری، دنبال سادگی پسرکی می گردم که کودکی من بود و یک روز از تشنج تنگ دستی به اینجا آمده بود و نگاهش را با بالهای یک لکلک در ژرف بیرنگ مه گم کرد. از آن پس من به تماشای دور دست ها خرسندم.
نستمع معا إلى وطئ الأقدام على الساحل الرمادي. كنت أبحث عن براءة ولد صغير كان يمثل طفولتي، كان قد جاء إلى هنا ذات يوم هربا من سياط الفقر والعوز، وأضاع نظرته مع أجنحة النوارس في أعماق القمر الباهت، ومنذ ذلك الحين رضيت بتأمل الآفاق البعيدة.
أيها الأفاضل، ترك سلمان هراتي ثلاثة أعمال قيمة وخالدة، هي من السماء الخضراء وباب إلى بيت الشمس ومن هذه النجمة إلى تلك، وقد كتبها للشباب. وأما مجموعة باب إلى بيت الشمس فقد صدرت لأول مرة عام 1988، وهي عبارة عن مجموعة من الشعر الحر والغزليات والمثنويات والرباعيات، ويواجه المتلقي في هذه المجموعة آفاقا بديعة هي حصيلة جهود شاعر شاب كتب أشعارا بلغت حدا كبيرا من النضج.
نعم مستمعين الكرام، وهي تستحق التوقف عندها ودراستها إذا أخذنا بنظر الاعتبار تجربة شاعر المتواضعة. وتبدأ هذه المجموعة بقصائد سلمان الأشبه ما تكون بالمناجات، ومثل هذه القصائد التي بدأت بحمد الله والثناء عليه تذكرنا بعمالقة الشعر الكلاسيكي، ذلك لأن الشعراء كانوا يبدأون أشعارهم بحمد الله والابتهال إليه علما أن هذا التقليد القديم لا نراه اليوم في الشعر المعاصر إلا نادرا.
ويرى الشاعر والناقد الأفغاني المعاصر محمد كاظم كاظمي أننا عندما نفتح الباب إلى بيت الشمس فإننا نرى أنفسنا أمامنا آفاق بديعة تتجسد في كل نقطة منها آثار أقدام شاعر مبتكر. ومن هذه البدائع استهلال الكتاب بالقصائد التي هي أشبه ما تكون بالمناجات والأدعية، في حين أن الدعاء هو تقليد قديم هجر في الشعر الحديث وخاصة في أشعار شعراء الحداثة. ولكن سلمان يعد من الأشخاص القلائل الذين أحيوا هذا التقليد من جديد بأسلوب حديث.
مستمعينا الأكارم، تضم أشعار سلمان هراتي في مجموعته باب إلى بيت الشمس 15 مقطوعة شعرية تبدو في الظاهر مستقلة عن بعضها البعض، ولكنها مترابطة من حيث المعنى. وأهم خصائصها التحرر من القيود والأغلال التقليدية، فمناجاة عمالقة الشعر الفارسي هي في الغالب مغلقة وتتخللها المصطلحات الكلامية والفلسفية، ولكننا لا نجد في أشعار سلمان العرفانية أثرا من المصطلحات الكلامية والفلسفية، بل إنه وظف عناصر الطبيعة والحياة وقرب بذلك الشعر من الأجواء الذهنية للمتلقين، كما نلاحظ ذلك بوضوح في المقطوعة التالية.
شب فرو می افتد و من تازه می شوم، شب فرو می افتد و من تازه می شوم، از اشتیاق بارش شبنم نیلوفرانه به آسمان دهان باز می کنم. ای آفریننده شبنم و ابر، آیا تشنگی را پایان می دهی؟ تقدیر چیست؟ می خواهم از تو سرشار باشم.
يتساقط الليل وأنا أتجدد، أفتح فمي باتجاه الشمس كأزهار الزنبق. يا خالق قطر الندى والغيوم، ألا تضع حدا للعطش؟ ما هو المصير؟ أريد أن أملأ وجودي من
أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم